الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن صاحب الكفاية فسر الوضع الذي برأيه يصلح لأن يكون مقسما للتعيين والتعين، فسره بأنه نحو اختصاص بالله، مشيرا إلى أننا لو فسرنا الوضع بما هو المعروف من أنه عبارة عن التخصيص والاعتبار لم تصح القسمة حينئذ، بل كانت من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وقلنا إن هذا الاعتراض هو نفسه أخذه المصنف في المقام، وقال إن تفسير الوضع بمعنى الاعتبار تارة أو بمعنى التعهد تارة أخرى لا يتماشى مع وقوع الوضع مقسما للتعييني والتعيني، لأننا وإن أمكن لنا أن نتعقل الوضع التعييني إلا أننا لا نستطيع أن نتعقل الوضع التعيني. أما على مسلك الاعتبار فلأن الوضع هو نفس الاعتبار، وفي حالة الوضع التعيني الذي يفرض هو أن كثرة الاستعمال لم تكن ضمن عملية هادفة ولم تكن الاستعمالات بقصد الواضح حتى يقال هي كاشفة عن الاعتبار، بس في الوضع التعيني شو عنا؟ عنا استعمالات كثيرة، هذه الاستعمالات الكثيرة ما كانت متعمدة، مش والله اتفقوا 100 واحد خلينا مثلا نستعمل مرارا حتى تنشأ علقة مثلا، ولم يكن لهم قصد، كل واحد من المستعملين لم يكن له قصد في مقام الاستعمال أن ينشئ علقة، هذا يستعمل اللفظ مع القرينة، ذاك يستعمل اللفظ مع القرينة، هذا إلى آخره. من كثرة الاستعمال حدث نوع من العلقة الوضعية أطلقوا عليها اسم الوضع التعيني، فقد فرض حصول الوضع بلا اعتبار، وهذا مآله إلى فرض حصول الوضع بلا وضع، لأن الوضع إذا أردنا أن نترجمه هو الاعتبار. في حالة الوضع التعيني لا يوجد اعتبار، وأنتم تقولون هنا يوجد وضع، هذا وجود ما يلزم من فرض وجوده عدمه.
الاعتبار مأخوذ في القصد،
الاعتبار من العناوين القصدية ليس تسببيا، فكثرة الاستعمال لم تبين لنا كيف ولدت اعتبارا حتى نشأ الوضع ونجم الوضع وترتب الوضع. وكذلك الحال على مسلك التعهد، فإن كثرة الاستعمال لا تولد تعهدا. نعم يمكن أن تكشف عن التعهد، فإذا كان الوضع التعييني هو ما فيه تعهدا فقد صار الوضع التعيني فيه تعهدا أيضا. يعني شوف الآن هذه الاستعمالات الكثيرة هل هي سبب للتعهد؟ ليست سببا له. نعم كاشف عن التعهد بأي اعتبار؟ أنه على مسلك التعهد نحن نقول كل مستعمل فهو متعهد، فهنا بما أنه يوجد لدينا استعمالات كثيرة إذن يوجد لدينا تعهدات كثيرة، فاستكشفنا وجود التعهد من كثرة الاستعمال. خب الآن الوضع التعييني ما هو؟ هو الوضع بعملية هادفة. العملية الهادفة على مسلك التعهد ما هي؟
تعهد بأن لا يأتي.
فالوضع التعيني حينئذ كيف حصل الوضع؟ بكثرة الاستعمال فقط، هذا خلف الفرض. أنتم تقولون الوضع هو التعهد وكثرة الاستعمال لا تولد تعهدا. إن قلتم كثرة الاستعمال كاشفة عن التعهد والتعهد هو الذي أنشأ العلق في حالة الوضع التعيني، قلنا خرج الوضع التعيني عن كونه وضعا تعينيا، صار وضعا تعينيا. الدليل حينئذ لحصول العلقة أنتم ماذا جعلتموه؟ ليس صرف كثرة الاستعمال، بل كثرة الاستعمال بما هي كاشفة عن التعهدات الموجودة. فالدليل حينئذ هو التعهد. فلم يتضح حينئذ فرق جوهري بين القسمين، فلا يكون هناك تباين بينهما، أو وإن شئت فقول يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. نفس الاعتراض على فكرة، يعني ما إنه مش إنه شيء جديد يعني. إذن غاية ما يمكن أن يقال أن كثرة الاستعمال تكون كاشفة عن الاعتبار أو تكون كاشفة عن التعهد، أما أن تكون مولدة له فلا مجال للالتزام به بحالين. لماذا؟ لأن كل من التعهد والاعتبار من الأفعال القصدية التي علتها الوحيدة المنحصرة الاختيار.
كيف الأشكال؟
فإذا أنت شو عم بتقول؟ عم بتقول كثرة الاستعمال لم تولد وضعا. نعم، لما كانت كاشفة عن التعهد والتعهد هو الوضع، ثبت الوضع. ففي الحقيقة أسندت الوضع لمن؟ أسندته لكثرة الاستعمال، العلقة الوضعية أسندتها لكثرة الاستعمال أو لما تكشف
عنه؟ للأمر القصدي اللي هو التعهد،
للأمر القصدي المتعمد الذي هو التعهد،
تعييني
فعاد تعيينا.
إيه فبصورة التعيين ليس كاشف عن وجود،
ما قلنا تعيين، عم نسميها
كثرة. عمول كثرة الاستعمال حينئذ ليست سبباً. ما أنتوا شو جعلتوا بالمقسم أو شو جعلتوا أساس القسمة؟ قلتم إن سبب حصول العلقة الوضعية تارة يكون كثرة الاستعمال وهو ما نسميه التعيين، وأخرى يكون التعيين والعملية الهادفة وهو ما نسميه الوضع التعيين. الآن لم يتميز القسمان أحدهما عن الآخر، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لم نحافظ طبعا يعني المحاذير كتير، يعني إذا بدنا نصور له وجوهها، يعني أنه يلزم تدخل الأقسام مثلا، أنه قسم الثاني عين الأول، هذا لا يجوز. المهم أما بناء على مسلك القرن الأكيد فيقول المصنف يتم هذا التقسيم حينئذ بلا كلامه. فإننا إذا اعتبرنا إذا اعتبرنا أن الوضع هو القرن الأكيد، فالقرن الأكيد كما أشرنا سابقا تارة يحصل بصورة عفوية وأخرى يحصل بصورة متعمدة، فحالة كثرة الاستعمال والوضع التعيني هي حالة الصورة العفوية غير المقصودة، وحالة الوضع التعيني هي حالة العملية الهادفة المقصودة. إذن نظير ما ذكره صاحب الكفاية، أنه يتم بناء، لأنه صاحب الكفاية أخذ الوضع بمعنى الاختصاص. هلأ بصرف النظر مثلا، هل يقال إن كلام صاحب الكفاية هو نفسه كلام المصنف أو لا؟ هذا محل تأمل. بعضهم يذهب إلى أن كلام صاحب الكفاية مبهم، يعني هو فقط فسر الوضع بأنه بمعنى العلقة، معنى هذه العلقة كيف، ما هي حقيقتها، هذا لم يفسره صاحب الكفاية. هذا بحاجة إلى تأمل تتبع لكلمات صاحب الكفاية في الموضوع. المهم هذا موكول إلى محله في الكفاية. طبعا هنا يا أخوان في مسألة، أنه إذا لاحظنا كلمات القوم فإننا نجد أنهم وإن ذكروا أن الوضع ينقسم إلى هذين القسمين، التعين والتعيين، إلا أن بعضهم يصرح بأن هذا ليس تقسيما للوضع إلى هذين القسمين بما له من المعنى المصدري، يعني الوضع بمعنى فعل الواضع، يعني بمعنى التخصيص أو الاعتبار أو بمعنى التعهد، ليس بما له من المعنى المصدري، ليس بما هو فعل الواضع، الفعل الذي صدر عن الواضع، الذي هو على الخلاف. شو هو الفعل الصادر عن الواضع؟ على مسلك الاعتبار هو الاعتبار والتخصيص، على مسلك التعهد هو التعهد.
هو اسم المصدر يعني
بيكون؟ بل بما له من المعنى الاسم المصدري، أي الاختصاص. لذلك صاحب الكفاية ما سجل هذا كاعتراض، وإنما قال وبهذا صح تقسيم الوضع إلى هذين القسمين كما لا يخفى. بهذا يعني وبتفسير الوضع بأنه بمعنى الاختصاص صح تقسيمه إلى القسمين كما لا يخفى.
غير خلى الوضع غير المعنى.
إذا كان الأمر كذلك فلا يرد إشكال عليهم، إني ما قالوا الوضع بمعنى تخصيص الواضع أو بمعنى اعتبار الواضع ينقسم إلى تعيين وتعين، حتى يرد عليهم أن هذا تقسيم الشيء إلى نفسي وغيره. أو مثلا هو التعهد وينقسم إلى مثلا تعيين وتعين، وإنما قالوا الوضع المأخوذ هنا هو الوضع بمعنى صفة اللفظ، اختصاص اللفظ بالمعنى، هذه الصفة التي هي صفة اللفظ ليست فعل الواضع، أو فقل بالمعنى الاسم المصدري. إذا كان الأمر كذلك الاعتراض لا يرد عليه، فليتأمل. هل هذا صحيح أم لا؟ فليتأمل. حسب الظاهر موجود هذا في الكلمات.
لو استعمل صحيح الوضع بمعنى اسم
المصدر. هذا قديما، يعني مثلا مرات بتتعجب أن السيد شهيد عجيب أن مثلا يعترض بذلك، مثلا بهذا الحد من الاعتراض. هسه بالبحوث مثلا معمق الاعتراض اكثر هنا، بس بهذا الحد، هذا الحد لا يرد عليهم، لانه هذا الحد، هذا الكلام موجود عندهم يعني منذ ما قبل صاحب الكفايه. بتلاحظ مثلا في هدايه المسترشدين لعله موجود اشارات الى هذا الجواب في الفصول مثلا في كذا. ف وكيف ما كان نقرأ، يقول وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني. فقيل هون قلنا إنه محقق الكتاب حط واحد وخرج المصدر فقيل وحط راجع كفاية الأصول، بما يوحي أن الاعتراض الذي يريده المصنف يريده على كلام صاحب الكفاية، مع أن الاعتراض مأخوذ في حد نفسه من كلام الكفاية أصلا. فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعيني. إذن هو تقسيم بلحاظ المنشأ وسبب حصول العلقة الوضعية. بعض عبارات صريحة هاي، سبب حصول العلقة الوضعية، مش والله سبب حصول التعهد، يعني سبب حصول الارتباط، يعني سبب حصول الاختصاص. المفسر في كلماتهم تارة بأنه صفة اللفظ أو بأنه العلاقة بين المعنيين.
هي العلقة الموجبة اسم
مصدر. إذن إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة. أصلا يعني ما هو هذا بيخلينا نتساءل بأصل البحث نحن، إنه يعني حقنا مثلا هناك من قال إنه بمجرد صدور الاعتبار من الواضع تحصل هذه العلقة الوضعية المؤكدة هكذا بهذا المعنى. بعبارتين، هل يوجد أحد منهم ينكر لزوم الحاجة إلى اقتران أكيد أو ملازمة ذهنية مؤكدة؟ في حدا يعني تتصوروا حدا بينكرها مثلا؟ فلذلك الإنصاف أنه بعض الأبحاث في علم الأصول النزاع فيها نزاع لفظي ليس غير وليس أكثر. عم بالمناسبة ليس أكثر، شو وين اسم ليس؟
مثل ليس غيره،
ليس
يعني.
أكثر من ذلك.
مثل ليس غيره،
ليس غيره. شو غير؟ شو هي؟
أكشف الغير.
هذا مبني عبد الله على الضام.
هو الخبر ولا هو الاسم؟
بس هو غير
هو لازم يطلع الخبر
هون يقال هيك في قال انه انه يحذف اسمها هنا ولا حاجه الى تقدير
فبيكون بس مبني على
الضمه ولا حاجه الى تقدير يعني بعضهم بيقدر له بيوجد له تقدير
ليس الا شو رايك في
ليس الا قيل انه ليست صحيحه
الا
هلا موكوله للسماع الا واضح انه هون تضمن معنى غير وتكون اسما في هذه الحاله بس انه قيل انها لم تسمع او انها لم تسمع في الفصيح
صارت جديد
من ذاكر هذا الكلام ببالي انه الدمامين يذاكروا بالحاشي على المغني هلا ما بعرف بدها تحقيق هذا انه
لابد تحقيق بقصه لا غير شو النهايه في ولا غير
كمان هو نفس الشيء انه لا غير كمان ليس ينبغي انه قال ليس غير طيب على كل حال إذن وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى في الوضع تعيني إذا تلاحظ نفس تصوير المصنف للتقسيم ليس المأخوذ في رتبة المقسام هو الوضع بمعنى الاعتبار والوضع بمعنى التعهد والوضع بمعنى العلاقة إذا هذا الذي قيل فكيف يرد عليه ما أوردته ويلاحظ على يعني أنا عم أقول أنه فنياً المصنف كان لازم يبين مثلاً وجه القسمة ببيان آخر بأن يقال مثلاً إن الوضع تارة ينشأ مش يقول العلاقة الوضعية مثلاً حتى يكون موهم أنه المراد من الوضع الاعتبار أو التعهد
وهو مش رأي من الوضع هو الاعتبار
هو عنده الاعتبار بس من حيث أنه سبب للقرن الأكيد
بس بعد في
شرط بس
انه
بصير
ما
بصيرش نفس الاشكال
على
نفس الشيء على ما هو عم قلنا العله الحقيقيه لحصول هذا الاستحضار او هذه العلاقه هي القرن الاكيد واحد من مناشئها الاعتبار
وقت سالنا ليش
ما يعني هو ما حصل المنشا في الاعتبار حتى نورد عليه هذا الاعتبار
السؤال الصحيح هو الاعتبار
حتى يرد واضح يعني هو عم بيحاول كان انه يقول انه هذا ليس مسلكا جديد ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع بأن الباكة أنه لازم تحذف يلاحظ على هذا التقسيم أن إلا أن يقال أنه يلاحظ ضمنت معنى يعترض على هذا التقسيم أن الوضع إذا كان هو الاعتبار إذا كان هو الاعتبار أو التعهد بجزء الوجه الاعتبار أو اعتبار فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا
أو لفاق الاعتبار
نينتهم بصح يعني إذا أردت إفادة التوكيد نعم الأولى الاعتبار حينئذ أنه بيكون ضمير فصل يرحمكم طيب هذه لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا يعني يولد اعتبارا وتعهدا بانضمام شيء اخر اليه
بنفهم
هيك بس عم شير انه في مطارح في مواضع للتامل هون في العباره مش قادر احسمها انا يعني بالنسبه لي
لازم يكون لا يولد اعتبارا ولا تعهدا
فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد فالفرق بين الوضعين ليس في سبب الوضع ومنشئه بل في نوعية الكاشف عنه أن الكاشف عنه إن كان تعيينا إعلاما تصريحا فهذا التعيين إن كان كثرة استعمال تكرر استعمال فهذا هو التعيين وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا لأن كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحاً لتوليد التصور الآخر فيتم بذلك الوضع التعين أصلاً على مسلك المصنف الأصالة للوضع التعيني على خلاف ما هو الشائع والمعروف أصلا. إنه أنت كيف بدي تحصل عادة الاقتران المؤكد؟
جاروني على مجرى.
السبب الغالب لحصول الاقتران المؤكد ما هو؟ كثرة الاستعمال. الوضع في وضع مؤثر مرة واحدة قل ما يحصل، قل ما يطف.
بالقرن أنها بمعنى اسم مصدر.
أي واضح الاقتران يعني. فيتم بذلك الوضع التعيني. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول من تقسيمات الوضع. التقسيم الثاني تقسيم للوضع بلحاظ المعنى المتصور والمعنى الموضوع له. يعني إذن بلحاظ المعنى المتصور للواضع حال الواضع، وبلحاظ المعنى الذي وضع له الله. هلأ سيتضح الكلام. إذن أساس القسمة ليس شيئا واحدا. اللي بدي أقوله أنه يوجد لدينا في حقيقة الأمر تقسيمان متداخلان نتج عنهما أربعة أقسام، كل واحد من هذين التقسيمين يولد قسمين فقط. الحاصل من ضم التقسيمين أحدهما إلى الآخر وضرب القسمين الناتجين من الأول في القسمين الناتجين من الثاني فينتج أربعة أقسام كما سيتضح الآن بعد قليل. توضيح هذا التقسيم يبتني على تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الحكم على المجهول يدور أمره بين أن يكون غير مفيد وبين أن يكون غير معقول، يعني بين أن يكون ممكنا لكنه لغوا وبين أن يكون محالا غير ممكن أصلا. طبعا اللغو محال أيضا لكنه محال على الحكيم ليس محالا مطلقا. فإن المجهول إما أن يكون مجهولا من كل وجه فلا توجد فيه جهة منكشفة لدى الإنسان، وإما أن يكون مجهولا من بعض الوجوه، أي معلوما من الوجوه من وجوه أخرى. ألا الشيء مثلا الآن لنفترض هناك أمامي على الجبل شيء، هذا الشيء تارة أجهله تماما حيث أصلا لا أعرف عنه شيئا، كما لو لم أره أصلا، كما لو لم ألتفت إليه أصلا، أصلا أنا جاهل بوجوده وجاهل بكل شيء يتعلق به. وأخرى لا، هو معلوم لي من بعض الجهات لكنه مجهول من الجهات الأخرى. فإن كان مجهولا من كل وجه امتنع الحكم عليه، إذ الحكم عليه فرع تصوره، وقد فرضناه مجهولا من كل وجه فهو غير متصور أبدا. المجهول من كل وجهان كيف يكون متصورا؟ المجهول من كل وجهان مجهول تصوري لأنه معلوم، لا يتعلق به العلم التصوري أصلا، لا يرد إلى الذهن أصلا. فالحكم على شيء لم يرد إلى ذهنك هذا ممتنع، هذا محال، هذا غير معقول. حكيما كان الحاكم أم لم يكن، لا يفرق بينهما في هذه الحالة. وإن كان مجهولا من بعض الجهات معلوما من الجهات الأخرى. وكان الحكم يرتبط بالجهة المجهولة، فإن هذا الحكم حينئذ لن يكون مفيدا. مثلا كما لو قلت، مثلا كما لو خش صوت الميكروفون مثلا في الجامع، خش عامية معربة أحسن من قرقعة مثلا. لو واحد سمع صوت الميكروفون بالجامع في الصبح مثلا، وطلع الحاج مش عارف مين اللي مأذن، اللي له 30-40 سنة بيأذن، وطلع بسم الله الرحمن الرحيم انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من ضيعته، أي فائدة فيه؟ أو انتقل إلى أو مات رجل، ها؟
على الله على الرجل
خلاص. فهنا هذا الحكم بما أنه يرتبط بالجوانب المجهولة، هذا معلوم من جهة أنه رجل مثلا
مش امرأة،
لكن بما أن الحكم يرتبط هنا بمعرفة المشخصات التي هي مجهولة بحسب الفرض، فلذلك كان الحكم غير مفيد. بالجملة الحكم على الشيء فرع تصوره. هلا هون إما أن نفرض هذه العبارة تصح في الموردين، إما أن نفرض هكذا أن الحكم على الحكم المفيد على الشيء فرع تصوره، يعني من الجهة التي ترتبط بالحكم، وإما أن نقول لا، الحكم مطلقا على الشيء فرع تصوره. هذه قاعدة واضحة وبديهية وعقلائية وفطرية، ما شئت فعل. إذا اتضحت هذه المقدمة ننقل الكلام إلى ما نحن فيه، فنقول الوضع لا شك ولا ريب في أنه حكم صادر، هذا الحكم من الواضح. هذا الحكم الصادر من الواضح حكم على أي شيء؟ يقول المصنف، يقول الأصوليون، هذا من جهتين يكون حكما على اللفظ، ومن جهة أخرى يكون حكما على المعنى. أما أنه حكم على المعنى فواضح، فإن ما يرتكبه الواضع في حقيقة الأمر أنه يحكم على هذا المعنى بأنه مخصص له ذلك اللفظ.
هذا حكمه على المعنى.
بيجي بيقول مثلا معنى الحيوان المفترس، انا اعتبر مثلا، لنفترض انا اعتبر اللفظ موضوعا له دالا عليه بالوضع، هو حكم على المعنى بانه مخصوص به اللفظ، موضوع لاجله اللفظ، معد لتفهيمه اللفظ. وكذلك من الواضح أيضا كيف يكون الوضع حكما على اللفظ، حكم على اللفظ بأنه موضوع لإفادة هذا المعنى، ومن الجهتين حكم، حكم على كليهما بأنه موضوع لإفادة هذا المعنى. وإذا كان الوضع حكما فهو يستدعي لا محالة تصور كل من اللفظ والمعنى، فالواضع حين الواضح لابد وأن يفرض كونه متصورا لكل من اللفظ والمعنى، وهذا ما يقال في، وهذا معنى ما يقال في كلامهم من أن الوضع يتوقف على تصور المعنى، وأن الوضع يتوقف على تصور اللفظ.
أشكلت
عليها؟ لا، بعد ما أشكلت
تصور
ما أشكلش
تصور المعنى مشروب، بتصور اللفظ
ما التصور المعنى مشروط بتصور الله؟
الوضع متوقف على تصور
الوضع. الوضع مشروط حتى حتى يتسنى ان يحصل منك وضع.
توضع اللفظ
الوضع واضح بالوضع.
هو
انا اخر جمله هلا انت
حصل. شو قلت انا في اللفظ؟ ما بعرف اذا قلت اللفظ غلط. لا 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 عمول هن عندهم عبارتين مشهورتين انه الوضع يتوقف على تصور اللفظ والوضع يتوقف على تصور اللفظ. اذا كان الامر كذلك فاللفظ المتصور تارة يكون كليا واخرى يكون جزئيا وينشأ من ذلك تقسيم اللفظ تقسيم الوضع الى وضع شخصيا ووضع نوعيا وهذا ما سياتي الكلام عنه في التقسيم الثالث
لفظ
يعني سياتي الكلام فيه هلا ما حنحكي فيه لانه مش هلا موضوع البحث بس عم اقول انه هذا هذه المقدمه تصلح لتبيان اساس القسمه الاتيه واساس هذه القسمه التي نحن بصدد الحديث عنها نعم
هلا صار عنده نوعي وشخص
نعم شخص. هذا التقسيم سياتي الكلام والمعنى المتصور للواضع حال الوضع اما ان يكون كليا واما ان يكون جزئيا فينجم عن ذلك وينبثق عن ذلك قسمان هما الوضع العام والوضع الخاص
شخصي
ونوعي لا شخصي ونوعي رح يجي شخصي ونوعي ما قلنا ما علاقة فيه ما قلنا علاقة فيه أصلا
كل وجزئي
هذا عندنا الوصفات هذا المشروع
عندنا قسمان هذا
شخصي ونوعي شوف نحن شو قلنا خلينا نرجع نعيد خلينا نرجع الوضع نسبة بين أمرين الأمران ما هما
اللفظ
والمعنى حتى يتسنى لك أن تنسب هذا الأمر إلى ذلك الأمر
لابد من تصور الجزء
أن تحكم بذا على ذاك وبذاك على هذا لابد من تصور كل منهما لابد من تصور طرفي النسبة حتى تتعقل النسبة والوضع نسبة فحتى تتصور لابد من تصور طرفيها طرفها اللفظ والمعنى إذا أتينا إلى الطرف الأول وهو اللفظ اللفظ تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا قالوا إن كان اللفظ جزئيا فالوضع شخصي إن كان اللفظ كليا فالوضع نوعيا هذا التقسيم نؤجله الآن لن نتحدث فيه بس هون شو منكن بينا أساس القسمة أما ما هي حقيقة الوضع الشخصي ما هي حقيقة الوضع النوعي سيأتي الكلام المصنف عنوانه توقف الوضع على تصور اللفظ رح يجي هلأ نحن وين عم نحكي توقف الوضع على تصور المعنى الآن ننقل الكلام إلى الطرف الثاني الطرف الثاني ما هو؟ المعنى قلنا لابد من تصور المعنى فهذا المعنى الذي تتصوره أنت أيها الواضع حال الواضع لا يخلو أمره إما أن يكون كلياً وإما أن يكون جزئياً إن كان المعنى كلياً قالوا فهذا يسمى بالوضع العام ما له علاقة بالوضع الشخصي والنوعي أصلاً ده هذاك شيء تاني وإن كان المعنى المتصور جزئياً فالوضع حينئذ يسمى بالوضع الخاص مثلاً نعطي مثالين لو مثلاً خلينا نفترض هيك وضع الواضع كلمة علي لابنه فإنه عندما وضع هذا الاسم لولده ما الذي تصوره حين الواضح كلي الابن كلي المولود كلي الانسان ام خصوص ابنه الذي تصوره ولاحظه خصوص ابنه فاذا المعنى المتصور له معنى جزئي يقال في هذه الحاله فوضعه هنا هذا اللفظ لهذا المعنى وضع خاص اما لفظ انسان الواضع حينما وضع لفظ إنسان ماذا تصور؟ زيدا بعينه؟ عمرا بعينه؟ أشخاصا بأعيانهم؟ لا وإنما جرد الأشخاص من الخصوصيات انتزع المعنى الكلي العام ثم جعل اللفظ بإزاء هذا المعنى الكلي العام المهم ما الذي تصوره حين الواضح؟ هو هذا المعنى الكلي العام لأن المعنى الملحوظ له كليان، فالوضع في هذه الحالة يسمى بالوضع العام. الآن واضح؟ إذن خلص، هلأ استبعدنا نحن الشخصي والنوعي.
خلص.
الآن الكلام ليس فيهما أصلا، ما عاد نرجع نحن أنه اللفظ ما هي حالته، جزئي أم كلي، سيأتي الكلام فيه. أم الكلام الآن فقط في أحوال المعنى. إذن المعنى المتصور إن كان كلياً فالوضع عاماً، إن كان جزئياً فالوضع خاص. ثم إننا لاحظنا أن الواضع قد يتصور المعنى ثم يضع اللفظ لغيره. لا لا مش مجاز، بعدنا عم نحكي الواضع مش المستعمل.
المستعمل بيجمل.
خلينا نبين ببيان آخر. الواضع الذي تصور معنى ما تارة يضع اللفظ لنفس المعنى الذي تصوره، وأخرى يضعه لمعنى آخر.
لفظ
ما حكينا فيه هو نفسه اللفظ. جيت انت بدك توضع، انت تصورت معنى، فانت لك حالتان، يجوز ان نفترض حالتين، ان يضع اللفظ لنفس المعنى الذي تصوره، وان يضع اللفظ لمعنى اخر غير المعنى الذي تصوره. هلا من بين، اما ان يضع اللفظ لنفس المعنى الذي تصوره فلا إشكال فيه كما هو واضح.
الوضع الخاص بالموضوع.
فلا إشكال فيه كما هو واضح. لماذا؟ لأن شرط الوضع ما هو؟ تصور المعنى. وأنا عندما وضعت اللفظ لهذا المعنى تصورت نفس هذا المعنى الذي وضعت اللفظ له. أنا تصورت معنى ابني خاصة ثم قلت هذا عليون، فالمعنى الذي تصورته هو ابني، والمعنى الذي وضعت اللفظ بإزائه هو نفسه. أو لا، تصورت معنى الإنسان هذا المعنى الكلي، ثم عندما وضعت لفظ إنسان وضعته لنفس هذا المعنى الكلي، فالمعنى الموضوع له اللفظ عين المعنى المتصور. هذه الحالة لا إشكال فيها، لا كلام فيها، لا مشكلة فيها. ما نحتاجه، ما يحتاجه الواضع في مقام الواضع، وهو تصور كل من اللفظ والمعنى، حصل له. هو يريد أن يضع اللفظ لهذا المعنى وقد تصوره ووضع اللفظ له، فلا إشكال. إنما الكلام في الحالة الثانية التي ذكرناها، وهي أن نفرض أنه تصور معنى ثم وضع اللفظ لمعنى آخر، هذا هل هو متعقل أصلا أم لا؟
ممكن يحط ضده
هلا مبين.
مش من هالقبيل.
قالوا في هذه الحالة لا بد لنا أن نرى أن شرط الوضعي هل هو متحقق أم ليس بمتحقق.
تصور مظهر، تصور المعنى.
ها واضح بس فرض ها
قصد الفرض مش واضح.
يعني مثلا هلا انا ما بدي افوت بالامثله لانه حتى ما دغري سجل الاقسام. مثلا لنفترض
عشان نقدر نتصور.
نعم لنفترض بيقول هيك انه هذا اسم الاشاره، هذا عندما تصور الواضع معناه تصور مشارا اليه جزئيا، لكنه عندما وضعه للمعنى وضعه لكلي المفرد المذكر، بذا لمفرد مذكر أشر إلى آخر. بذي وذه وتي وتا مثلا على
اللحاظ
يعني
أنا تصورت بدل ما
جبت
السماعات جبت
إنسان لا 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 مش الاسم اللي غيرته. أنا عندي مثلا لفظ علي، تصورت ابني ووضعت اللفظ للكل. أنا أخذت مصداقاً من مصادق الإنسان، تصورت هذا المصداق بعينه ثم قلت أنا أضع هذا اللفظ للمعنى الجامع بينه وبين جميع الأفراد.
هذا الوضع الخاص.
لا نحكي، أبا نحكي، بعنا عم نصور المسألة نحن. إذن قالوا في هذه الحالة الثانية لابد لنا أن نرى هل يتوفر الشرط فيها وهو تصور المعنى أم لم يت... أم لا يتوفر. إن كان الشرط لا يتوفر فهذا غير معقول، إن كان الشرط يتوفر فحينئذ يكون معقول. نعم، هنا أتى الأصوليون بقاعدة ثانية. هلأ بس بدي عنونها، بس بدي أذكرها كعنوان. قالوا تصور الشيء ينقسم إلى قسمين، فإنك تارة تتصور الشيء بنفسه، وأخرى تتصور الشيء بعنوان مشير إليه. بعبارة أخرى، تارة تتصوره تفصيلاً وأخرى تتصوره من جهة معينة، من جهة عامة. مرة أنت هلأ لنفترض مثلا زيد، مرة تتصوره بمشخصاته، ابن فلان كذا، حالته كذا، في المكان الفلاني، في الحيز الفلاني، طوله كذا إلى آخره، ومرة تتصوره بوجهه، مثلا تقول ناطق ويخطر ببالك الإنسان ويخطر ببالك زيد ناطق. أنت ما تصورت هون نفس زيد، تصورت جهة من جهاته، وجها من وجوهه. هلا هون بدنا نحكي
صورت زيد
هون. احنا نقول مرة أنت هلا، يعني مثلا خليني مرة أنت، نعطي مثال عرفي، مرة أنت بتشوف صورة الشيخ خليل، مرة بتشوف الشيخ خليل، مرة بتشوف صورته، وفي الحالتين تصورته. تصورك له له طريقتان، أن تراه عيانا أمامك، أو أن ترى صورة حاكية عنه. كلاهما يسمى تصورا له، كلاهما كاف لتحقق الشرط. يعني الآن في الحالتين ألم نتصور هذا المعنى؟
مش حاسس فرق بين عمليتين بالنسبة للذهن.
نعم، بالنسبة للذهن تصور المعنى.
فالذهن تصور تصوران.
لا، ما نحن عم نقول فالذهن تارة يتصور الشيء لأنه استحضره تفصيلا، وأخرى يتصور الشيء لأنه استحضره بصورته، استحضره بصورة حاكية عنه من جهة معينة بعنوان ما مشير إليه. هذا رح يجي، هذا اللي بيعبر عنه استحضار الشيء بوجهه. يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.
Thank you.